أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المسألة 14 يوجد 4 فروع مذكورة بشكل صريح، 2 منها فيما يرتبط بالسفيه، والآخران فيما يرتبط بالمكره، إلا أن هذه المسألة تتضمن 2 فروعين آخرين. عليكم السلام. تتضمن 2 فروعين آخرين لم يذكرا بشكل صريح، أحدهما يرجع إلى السفيه والآخر يرجع إلى المكره. ليكون مجموع 4 فروع المذكورة في هذه المسألة عبارة عن 6 فروع. بداية، ما هو السفيه؟ السفيه لغة وفي كلمات الفقهاء يقابل بالرشيد، وقد عرفنا في البحث السابق أن بين السفيه والصغير يوجد عموم وخصوص من وجه. فالسفيه في مصطلح الفقهاء هو الذي ليس له حالة منسجمة في مسائله المالية والاقتصادية، فيصرف من دون مصلحة ويحجم عن الصرف في مورد يكون هناك مصلحة. ففي شؤونه المالية لا يكون متوازنا ولا يكون منضبطا، فلا تبتني معاملاته الاقتصادية والمالية على المصلحة. وبتعبيرنا أن هذا إنسان يضحك عليه ويحتال عليه بسهولة، هذا هو المراد من السفيه. فكل من لا يستطيع إدارة أمره من الناحية الاقتصادية على وفق المصالح والمفاسد يعد سفيها، وفيما يقابله يعد رشيدا. على كل تقدير، لا بد أن يكون محل النزاع في السفيه والمكره لا على إطلاقه، أي وإن كان صغيرا، لأن بحث الصغر تقدم في المسألة السابقة. فصحة العقد وبطلانه الكلام فيه من حيثية السفاهة والإكراه، فلا بد أن تكون سائر الشروط الأخرى مجتمعة، هذا هو محل النزاع. الفرع الأول الذي تقدم في البحث السابق هو أن يكون السفيه وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، والوجه في صحة هذا الفرع في غاية الوضوح، لأن السفيه في الشريعة الإسلامية بل وكذا في القوانين الوضعية وإن كان محجورا عليه، إلا أن الحجر عليه بلحاظ تصرفاته المالية لا بلحاظ سائر التصرفات. فلو صلى السفيه تعد صلاته صحيحة، ولو صام يكون صومه صحيحا. الحجر على السفيه بلحاظ التصرف المالي، وكونه وكيلا في مجرد إجراء الصيغة لا يعد تصرفا ماليا. والشريعة لم تسقط عبارته حتى يكون مثل الصبي مثلا غير مميز عبارته ملحقة بأصوات الحيوانات، لا، الأمر ليس كذلك. ولذا لو سلم السفيه على شخص يجب رد السلام، لو كانت عبارته كالعدم لا يجب حينئذ رد السلام. عبارة السفيه ليست ساقطة، فحينئذ تشمله مطلقات الوكالة فيقع عقده صحيح. هذا بالنسبة للفرع الأول. بالنسبة للفرع الثاني، أن يكون السفيه مجريا للعقد عن نفسه لكن بإذن الولي، الوجه في صحته على الرغم من أن إجراءه للعقد عن نفسه يتضمن ماذا؟ تصرفا ماليا. ليش؟ لأنه سوف يذكر المهر، والمهر نوع من التصرف المالي، والمفروض أنه محجور عليه. لكن باعتبار أن هذا السفيه قد أذن له من قبل الولي بالتصرف، فمن ناحية عقده لا إشكال حينئذ في صحته. هنا يوجد نكتتان ينبغي أن نلتفت إليهما. النكتة الأولى أن قول الماتن مع إجازة الولي وإن كان الظاهر في كون الإجازة قبل عقد السفيه، لكن طبقا لما تقدم في المسألة السابقة لا مانع من أن تكون شاملة لأي شيء، للإجازة قبل العقد وللإجازة بعد العقد. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية، إجازة الولي على نحوين. النحو الأول، طارة تكون الإجازة متعلقة بقضية شخصية، كان يجيزه الولي أن يتزوج من فلانة بمهر محدد، هذا لا إشكال فيه وهو القدر المتيقن من الصحة، لأن العقد وإن استبطن تصرفا ماليا إلا أن هذا التصرف المالي مجاز من قبل الولي الرشيد، فلا إشكال فيه. النحو الثاني، أن تكون الإجازة في قضية كلية، كأن يجيزه في الزواج من دون أن يعين له مهرا محددا. الإشكال في هذا النحو الثاني، باعتبار أن عبارة السفيه وإن لم تسقطها الشريعة، لكن باعتبار أن هذا العقد بما يتضمن فيه تصرف مالي، والتصرف المالي من السفيه منعت عنه الشريعة لفرض كونه محجورا عليه، فلا بد من إذن في هذا التصرف المالي. فلا يكفي أن يكون مجازا في أصله الزواج ولا يكون مجازا في المهر. نعم، لو أجازه في أصل الزواج فتزوج على مهر ثم أجازه بعد العقد، فهذا حينئذ لا مانع منه، لكن مجرد إجازة في أصل الزواج لا تكفي، لأن العقد بمجرده وإن لم يكن عبارة عن تصرف مالي، لكن باعتبار أنه يحدد فيه المهر وهذا تصرف مالي، فلا بد حينئذ ماذا؟ من إجازة في هذا التصرف المالي لكونه محجورا عليه. هذان الفرعان المذكوران صراحة في أي شيء؟ في السفيه. أما الفرع المرتبط بالسفيه وغير المذكور صراحة ما هو؟ فهو عدم جواز استقلاله للعقد عن نفسه بدون إذن الولي عن نفسه، يعني لا يصح للسفيه أن يتزوج من دون إذن الولي، لما عرفت من أن الزواج يستبطن تصرفا ماليا والسفيه محجور عليه. فهذا يفهم مما تقدم، لكن لقائل أن يقول أنه يمكن للسفيه أن يتزوج من دون ذكر للمهر، لأن المهر في العقد الدائم ليس ركنا، يعني لو أخل بذكره لا يبطل العقد، فتقول له زوجتك نفسي، فيقول ماذا؟ قبلت. حينئذ العقد على ماذا يحمل؟ على مهر المثل، ومهر المثلي هو الذي يكون متعارفا لأمثال هذه المرأة، فلا يكون للسفيه حينئذ، لأن السفيه قلنا من هو؟ والذي لا يحسن التصرف المال، فلا يكون حينئذ قد أعطى مهرا خياليا، لا، أعطى مهرا متعارفا. الجواب عن ذلك أنه صحيح أن هذا ممكن، لكن السفيه لما كان محجورا عليه فكل تصرف مالي له يحتاج إلى ماذا؟ إجازة، لأن الشريعة قالت التصرف، مثلا الآن واحد مجنون يا أخي فوق السفيه، المجنون الذي هو فوق السفيه، قد تكون بعض أفعال ماذا صحيح السفيه، قد تكون بعض تصرفاته المالية صحيح على وفق تصرف الرشيد. فهل نأتي ونفرق نقول التصرف الذي لا يكون على وفق تصرف الرشيد يحتاج إلى إذن، والذي يكون على وفق تصرفه لا يحتاج إلى إذن؟ ما عندنا هكذا شيء. كل تصرف مالي للسفيه باعتبار أنه محجور عليه بلحاظ التصرفات المالية يحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة. وهو هنا وإن لم يذكر المهر، لكن شئنا أو أبينا العقد يستبطن مهرا، والمهر تصرف مالي فيحتاج إلى إجازة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالسفيه. أما المكره فالفرع الأول المذكور صراحة هو أن يكون المكره وكيلا عن الغير. كيف يعني هذا يكون مكره وكيلا عن الغير؟ طب أمثلة متعددة. يمكن أن يكون مثلا شهر عليه الرجل والمرأة سلاحا وألزماه أن يكون وكيلا عنهما في إجراء الصيغة. مرة أحد المشايخ قال لي أنه في الساعة 12 في الليل وهو راجع إلى بيته أوقفه رجل وامرأة وطلبا منه ماذا؟ أن يعقد لهما. وبلان ما هدد، لكن هو رفض بهذه الطريقة. لو فرضنا مثلا شهرا عليه سلاح، لابد نحن لا نعرف كيف نجري الصيغة، أنت وكيل عنه، فهذا أكره على أن يكون وكيلا في إجراء الصيغة. هذا مثال. مثال آخر ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أنه طلب أجرة على إجراء الصيغة فأكرهاه على أن يجري الصيغة مجانا، فهذا نوع من الإكراه. على كل تقدير لابد أن نقول محل النزاع هنا إذا كان المكره قاصدا لمضمون اللفظ، أما لو لم يقصد مضمون اللفظ ولا يكون للكلام مراد جدي فهذا لا يصح العقد حتى لو لم يكن مكرها. يعني الآن واحد قصد أن يجرب صوته فقالت وهي تجرب صوتها تجرب الميكروفون يعمل أو لا يعمل زوجتك نفسي، فالرجل في المقابل قال قبلت، ما في إكراه، لكن لا يوجد قصد لمضمون اللفظ فلا يقع. فلابد أن نفرض أن محل الكلام وين إذا كان المكره قاصدا لمضمون اللفظ. طبعا هنا قد يأتي نزاع أنه قاصد بعد ذلك يدعي عدم القصد وما شابه ذلك، يدخل في صوريات باب التنازع والقضاء، هذا بحث آخر انتبهنا. لكن كلامنا الآن قد يحكم بحسب مرحلة الظاهر أن العقد صحيح، لكن في الواقع لابد أن يكون ماذا؟ قاصدا لمضمون اللفظ. هذا هو محل النزاع. فإذا محل النزاع فيما إذا كان المتخلف فقط الرضا لا القصد. لو كان القصد متخلفا لما وقع النكاح حتى لو كان هناك رضا. هذا هو محل النزاع. فقد يقال حينئذ أن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي للصحة موجود فهذا عقد صدر عن قصد وبوكالة، فتشمله إطلاقات أدلة نفوذ العقد، فالمقتضي ماذا؟ موجود. وذلك لأن الرضا المعتبر في العقود إنما يعتبر في أهله، والمكره ليس من أهله. الآن حتى لو ما في إكراه، واحد وكل شخصا أن يزوجه من فلانة، أن يجري صيغة النكاح، وهذا الوكيل ما كان راضي عن ذلك، يقول أن هذه ما في مصلحة أنت تتزوج من فلان، لكن بالنتيجة وكله. الرضا من يعتبر رضا بحسب الفرض ماذا؟ وهو الزوجان موجود، وعدم رضا الوكيل لا أثر له. فإذا المقتضي للقول بالصحة موجود. أما المانع فما يمكن أن يكون مانعا عبارة عن حديث الرفع، لأن من جملة المرفوعات في حديث الرفع رفع ما أكره عليه. فقد يقال حينئذ باعتبار حديث الرفع يسقط الأثر لعقد المكره، بناء على أن المرفوع في حديث الرفع ليس خصوص العقوبة والمؤاخذة بل تمام الآثار. فلقائل أن يقول حينئذ ماذا؟ أنه بمقتضى حديث الرفع من جملة آثار العقد الصحة، حديث الرفع يرفع تمام الآثار فترتفع الصحة. إذن المقتضي وإن كان موجودا إلا أنه يوجد ماذا؟ مانع. واضح صار الفكرة؟ سيد الحكيم وكذلك السيد الخوئي أجابا عن هذا المانع. سيتضح أن جوابهما واحد وإن اختلفت الصياغة. أما جواب السيد الحكيم فيقول هكذا: حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، يعني حتى نرفع تمام الآثار لابد أن يكون في رفعها امتنانا على من يتصف بالعناوين التسعة. أما إذا ما في امتنان لا يشمله حديث الرفع. فلو فرضنا أنا جاهل بالحكم، لا معنى لأن نقول إذا حديث الرفع يرفع العقوبة عن فلان، هذا ليس امتنانا على الجاهل، لابد أن يكون الرفع فيه امتنان على الجاهل، لأن حديث الرفع وارد مورد امتنان بقرينة قوله عن أمتي. وهنا رفع الصحة ليس فيه امتنان على من؟ على المكره. يعني هذا ماذا يرجع إليه؟ إذا حكمنا ببطلانه العقد وعدم صحته، ليس فيه أي امتنان على المكره. وحديث الرفع يرفع الآثار عن المكره امتنانا عليه، هذا ليس فيه أي امتنان عليه. هذا هو تقريب الجواب عند السيد الحكيم رحمة الله عليه. أما السيد الخوئي فقارب المسألة بطريقة أخرى، قال: هذا العقد الذي أجراه المكره لا أثر له بالنسبة إليه، وإنما أثره بالنسبة لمن؟ للرجل والمرأة. وحديث الرفع يرفع الآثار عن من؟ عن المكره، وهذا العقد لا أثر له بالنسبة للمكره، فلا معنى لأن يشمله حديث الرفع. فحينئذ لابد أن نحكم بصحة هذا العقد وإن كان المجري للصيغة مكرها. وبالدقة هذان الجوابان يرجعان إلى جواب واحد، وذلك باعتبار أن عدم الامتنان على المكره فيما نحن فيه باعتبار أنه لا أثر يرجع إليه، فيرجعان إلى حقيقة واحدة. طبعا سوف يأتي هذا البحث مفصلا عند التعرض لكلام الشيخ الأعظم في الفرع الثاني. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفرع الأول، أن يكون المكره وكيلا عن الغير. أما الفرع الثاني وهو أن يكره على إجراء الصيغة لنفسه فأجراها ثم رضي بعد ذلك، واحد هدده: عليك الآن أن تتزوج من أختي، فتزوج منها مكرها، بعد ذلك ماذا؟ رضي، ما كان قد شاهدها، فعندما شاهدها رضي بذلك تحصل له. في البداية في المقام ننقل كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في هذه المسألة، فإنه في المكاسب عنون هذا البحث في عقد المكره لو تعقبه الرضا. وكعادته وأسلوبه يدمج بين أدلة الاقتضاء وأدلة الممانعة، هذا كثير في المكاسب، في كل مطلب وفي كل مدعى عندك طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى أدلة الاقتضاء وهي التي تثبت هذا المدعى، والطائفة الثانية أدلة الممانع وهي أدلة الخصم في هذا المدعى، يعني الذي يرفض هذا المدعى. وأدلة الخصم على تقدير تماميتها تعتبر مانعا عن اقتضاء أدلتك، فلذا تسمى بأدلة الممانع. الشيخ الأعظم يدخل أدلة الاقتضاء مع أدلة الممانعة معا، وهذه واحدة من مشكلات المكاسب التي تورث تشويشا في فهم المطلب. على كل تقدير، الدليل أو ادعى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن المشهور بين المتأخرين هو صحة العقد فيما لو تعقبه الرضا. المشهور بين المتأخرين، بل عن صاحب الرياض تبعا للمحدث البحراني دعوى اتفاق المتأخرين على هذا الحكم. ليس فقط هذا هو المشهور، بل إن المتأخرين اتفقوا على هذا الحكم. ذكر مجموعة من الأدلة. الدليل الأول أن عقد المكره لنفسه عقد حقيقة، لأن العقد عبارة عن ماذا؟ عن الإيجاب والقبول، وأن يكون قاصدا. ونحن في تحرير محل النزاع قلنا لا بد أن يكون قاصدا، أما لو لم يكن قاصدا حتى لو لم يكن مكرها فلا يكون صحيحا. فإذن هذا عقد حقيقة، فلا بد أن يؤثر مع اجتماع شرائطه. من الشرائط الرضا وطيب النفس، والمفروض أنها حصلت ولو بعد العقد. فإذا تمام الشرائط متوفرة في عقد المكره، فلا وجه للقول بعدم الصحة في النكاح. في البيع يشترط الصيغة، المفروض أن الصيغة ماذا؟ ذكرت. يشترط الرضا. تجارة عن تراض، والمفروض أنه ماذا؟ رضي بعد ذلك، فلا بد أن نقول بأن العقد صحيح. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. الدليل الثاني هو فحوى ما دل على صحة العقد الفضولي، وهذا ما يحتاج إلى بيان. في العقد الفضولي، العقد ممن صدر؟ من الأجنبي، من الغير. فالعقد صدر في زمان، والرضا من المالك والإجازة من المالك صدرت بعده. مع أنه المالك لم ينشئ العقد فيما نحن فيه، المفروض المنشئ للعقد من؟ هو من رضي. فإذا كان الرضا ممن له الرضا يؤثر في العقد الذي صدر من الأجنبي، فمن باب أولى أن يؤثر الرضا في العقد الذي صدر ممن له الرضا. واضح وجه الأولوية؟ يعني الآن ما هو الفرق بين عقد المكره وبين عقد الفضولي؟ يشتركان كلاهما في تقدم العقد على الرضا، في كل من عقد المكره والعقد الفهودي، أليس كذلك؟ يفترقان في أي شيء؟ أنه في عقد المكره فاعل الرضا وفاعل العقد واحد، في العقد الفضولي فاعل الرضا غير فاعل العقد. فإذا كان مع التغاير بين الراضي والعاقد صححت الشريعة المعاملة، فمن باب أولى أن تصحح المعاملة في صورة ماذا؟ اتحاد العاقد والراضي. هذا هو الوجه الثاني. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.